يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الرضا. نصل إن شاء الله تعالى إلى كتاب الرضا وباب الرضا في كتاب البيع، وتوجد في المقام آيات ثلاثة سوف نقرأها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نرى هل نستطيع أن نستدل من خلالها على حرمة الرضا أو لا. الآية الأولى والثانية يعني آية 86-87 بالاستدلال، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية الأخرى آية 88 في ترقيم الاستدلال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآية الأخيرة قوله تعالى آية بدون رقم، ليش؟ لأن سبقت هذه الآية، فلما يعيدها مرة أخرى وبها استدلال لا يرقبها، وهي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذه مجموعة من الآيات والتي تدل بوضوح على حرمة الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا شنو الربا، وفيه أمر في الترك ولا نعم، نهي عن المعاملة الربوية. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولا تأكلوا نهي له نهي، نهو وظاهر في الحرمة ولا ظاهر في الحرمة. وقلنا لا تأكلوا لا يراد منه الأكل الخارجي بالقرائن التي ذكرناها البارحة، وإنما هو كناية، يعني لا تتعاملوا بالأسباب، يعني هذا إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، يعني أن كل سبب من أسباب التملك الذي يؤدي إلى الأكل تتركوا كل معاملة من المعاملات التملكية التي تؤدي إلى أكل المال وأكل ما ينتج عنه اتركه. قال لا تأكل الربا، واللا ناهية والنهي ظاهر في الحرمة. الآية كذلك الأخيرة في هذا شديد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعدين قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا حرمة صريحة لا مو صريحة؟ حرمة صريحة. إذن هاي آيات متعددة تدل على حرمة الربا، ولا نقاش في ذلك، بل هذه الآيات تأتي، نستطيع أن نقول هي آيات تأكيدية، لأن حرمة الربا من الأمور المسلمة لولا نعم من الأمور من المسلمات الآن في المذهب بل في الدين عند الفريقين، وهناك إجماع بالحرمة، صحيح لما صحيح؟ وبعد بعد إذا أقول قضية مسلمة نحتاج لها برهان ودليل؟ الجواب لا، كما في وجوب الصلاة. الصلاة قضية مسلمة من المسلمات والبديهيات، يعني من البديهيات ومن المسلمات الإسلامية وجوب الصلاة، كذلك حرمة الربا من الأمور البديهية ومن الأمور المسلمة. إذن هذه الآيات خلينا نقول آيات تأكيدية في المقام، أو لمن قال أن القضية غير مسلمة نقول جيد هذه آية رقم 1-2-3 إلى آخره. إذن هذه مسألة رقم 1. في قبال ذلك كذلك والعدل الآخر وهي السنة الشريفة، نجد أنه مجموعة من الروايات تنهى عن المعاملات الربوية بنهي شديد. وراح نذكر روايتين من الرواية الأولى أحد الأشخاص يعني يستذوق الربا، فعندما ينقل ذلك إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول يعني إذا وصلت له أضرب عنق هذا. شون هذا التهديد يعني فيها المسألة. ورواية أخرى يعني الإمام صدق رح نقرأ رواية إن شاء الله نشوف أن التهديد يعني الذي يذكره الإمام لا يكون إلا على أمر محرم. وكذلك في الروايات المعروفة والتي سامية أن الربا أشد من الزنا، وصحيح بذات محرم كان نقرأها رواية. إذن من القرآن ومن السنة الحرمة، حرمة الربا ثابتة وبقوة، وبعض الآيات صريحة كما في وحرم الربا، والروايات كذلك تذكر الحرمة الشديدة، وهو يعني الحرمة من الكبائر بعد من الكبائر. كما تعلمون الحرمة الربا حرمة تكليفية وحرمة شنو وضعية، حرمة تكليفية وحرمة وضعية. خلنا نقرأ هذا المقطع ونقرأ الروايتين على مدورة نشوف التفصيل أنه هل الربا يعني شامل لكل الموارد، لو تستثنى من الأمور الربوية بعض الموارد بحسب حالات المكلف. قال: تدل الآيات الكريمة وبلهجة شديدة على حرمة الربا وعلى منوال ذلك جاءت السنة الشريفة. فروى عبد الله بن بكير، مو بن ذكر، عبد الله بن بكير بلغ أبا عبد الله عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبئ. اللبئ هذه المادة اللي الوليد أول ما يولد الأم ترضعه الحليب قبل الحليب يطلع، علميا هم حساب تبية المادة هذه لزجة وطيبة وفيها نسبة عالية من الانتبايتيك أو المضادات الحيوية، والتي يعني سبحان الله أول ما يولد الجنين وفي ساعاته الأولى يعطى كجرعة من باب التقوية البدنية ومن باب شنو الدفاعات الجسدية ضد أنواع البكتيريا والأمراض المختلفة، وهي تكون لذيذة بالنسبة للطفل، واضح إن شاء الله. فهذا كان يأكل الربا ويسميه اللبئ، يقول هذا حال ديك المسألة، يعني هذا مدأ يعني يستذوق. فقال الإمام عليه السلام: لئن أمكنني الله منه لا أضربن عنقه. يعني هذه المسألة، لئن أمكنني الله منه لا أضربن عنقه. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله كذلك عليه السلام: درهم ربا أشد من 70 زنية كلها أو كلها بذات محرم. جد يعني هذا الربا فيه ما يشوف، درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم، يعني من المحارم اللي يحرم على الإنسان لا سامح الله، يعني هذه الحرمة مشددة. الآية الأولى اللي هي: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شنو يعني أسباب النزول؟ جماعة من المسلمين كانوا يتعاملون بالمعاملات الربوية، فجاءت الآية وقالت هذه المعاملات حرام وما بقيت من رؤوس الأموال. تمضت أموال واسترجعت الأموال، بقت فوائد، هذه الفوائد الربوية اللي حاصلها على المقابل تتركوها، إذا تركتوها رؤوس أموالكم اللي أنتم عندكم إلكم أخذوها ماكو إشكال. فنزلت الآية المباركة لتبين أولا حرمة الربا رقم واحد، اثنين ترك الأرباح الربوية عند الأشخاص، فسخ تلك العقود لأنها عقود باطلة، والأموال التي حصلت أو رجعت إلى أصحاب الأموال لا إشكال فيها. بل ولذلك قال: وقد دلت الآية الأولى على أن جماعة من المسلمين قد أجروا قبل نزول تحريم الربا بعض العقود الربوية وبقيت أقساط من الفوائد الربوية، فنزلت في هذه الأثناء الآيات الكريمة الناهية عن المطالبة ببقية الأقساط وهددت بقولها وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالت وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ودلت على أن من تاب واستسلم لتحريم الربا فعليه بلحاظ المعاملات التي يجريها في المستقبل أخذ رأس ماله من دون زيادة بنحو لا يكون ظالما ولا مظلوما. لأن الآية ماذا قالت؟ قالت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إلى هنا ماذا تحصل الخلاصة؟ أن الربا محرم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، صحيح؟ وهو من القضايا المسلمة. ولكن هاي الحرمة الربوية مطلقة أو توجد بعض الحالات؟ الجواب حرمة الربا تكليفا ووضعا إنما تتعلق بمن يعلم بذلك، إحنا عدة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الإنسان يعلم بأن هذه المعاملة ربوية ويعلم بحرمتها، وهنا علم بالموضوع اللي هي ربوية وبالحكم اللي هو شنو؟ الحرمة. بس هذه الحالة إذا كان المكلف يعلم بالموضوع أي أن هذه المعاملة ربوية ويعلم بالحكم أي أن هذه حرمة، فإن هذه المعاملة باطلة وضعا وحرام تكليفا. هذه حالة رقم واحد. عندنا حالة رقم اثنين وحالة رقم ثلاثة. مرة أنه بالإنسان ما يعرف بالربوية، يعني ما يعرف الموضوع، وإن كان يدري حرمة الربا، يدري الربا شذي حرام، يعني يدري الحكم، ولكن ما يدري هذا الموضوع شنو موضوع ربوي، هذا لا بأس فيه، إذا علم بعد ذلك ينتهي. وأكو العكس، يدري أنه هاي المسألة شنو ولكن لا يعلم حرمة الربا، فمن جهل بالموضوع أو الحكم أو حالة أخرى جهل بالموضوع والحكم فلا شيء عليه، ولكن من علم بالحكم والموضوع فالحرمة تكليفا ووضعا ثابتة في حقه. إذن واقع الحالات راح يصير لنا أربعة مع آخر حالة: العلم بالموضوع والحكم فالحرمة ثابتة، الجهل بالموضوع رقم واحد، أو الجهل بالحكم رقم اثنين، أو الجهل بالموضوع والحكم رقم ثلاثة. هاي ثلاث حالات لا إشكال فيه، لا إشكال فيها. ولذلك قال أجل مع الجهل بحرمة الربا أو بالموضوع، شوفوا جهل بالحرمة عليه السلام مولانا، جهل بحرمة الربا يعني الحكم، أو بالموضوع يعني المعاملة الربوية، ثم الالتفات فيما بعد إلى ذلك مع التوبة والندم، صبحكم الله مولانا، ثم الالتفات يعني العلم فيما بعد ذلك، فيما بعد إلى ذلك مع التوبة والندم، فلا يلزم إرجاء الفوائد السابقة لقوله تعالى في الآية. هذا اللي نريد نوصل له، بالحالات الثلاثة مع الجهل، جهل موضوعي أو جهل حكمي أو جهل موضوعي أو حكمي، هو حصل فوائد، نقول هاي الفوائد لا تتلفها، أخذها إليه، واضح إن شاء الله تعالى. فصار عندنا مع العلم والعام لا الفوائد شو يكون ترجع، مع الجهل بالموضوع أو بالحكم أو بالموضوع والحكم فلا إشكال في ذلك. وهذا هو المقطع من الآية التي تبينه، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني إذا جاء الحكم الإلهي انتهى عن المعاملة الربوية، فله ما سلف من الفوائد والأرباح وأمره إلى الله. طبعا إن شاء الله ذلك قال فلا يلزم إرجاع الفوائد السابقة لقوله تعالى في الآية الأخيرة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الشيخ المصنف حفظه الله يقول هو هذا الظاهر من الآية، ولكن إذا تقول هذا ما ظهر من الآية، قال عندنا في المقام توجد روايتان صحيحتان كلاهما تدل على أن الفوائد الربوية يمكن أن تتحصل ويحتفظ بها الشخص الجاهل بالموضوع أو الحكم أو بالموضوع والحكم، ولا إشكال في ذلك. الرواية الأولى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال. هذا وين؟ بمن جاهل يأكل الربا، يعني يدرب الموضوع لو ما يدرب الموضوع، ولكن الحكم شنو؟ ها يقول هذا حلال ما بيشي، فجاهل بالحكم لو مجاهل. شوف، سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال يعني مو حرام، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإن أصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل، يعني الحكم والتوبيخ والذم وفسخ المعاملة إلى آخره، والكبيرة والعقاب كله كلها يعني موجهة إلى العالم العامل. الإمام يقول لا يضره حتى يصيبه، شنو؟ حتى يصيبه متعمدا، إلى أن يصيبه متعمدا. وصحيحة محمد بن مسلم، دخل رجل على أبي جعفر يعني على الإمام الباقر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله، ثم أنه سأل الفقهاء هناك وين خراسان، فقالوا ليس يقبل منك شيء، أو ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه. هذا المال اللي ربحته كله خلال تلك الفترة وين ترجعه؟ الأصحاب. فجاء إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله عز وجل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى علمه، فله ما سلف وأمره إلى الله، والموعظة التوبة. وهذا القضية خارجية لحقيقية، قضية حقيقية، يعني مو واحد يقول هاي خاصة بهذا المصرات، أنا أقول لا، الأصل في التشريعات القضايا الحقيقية، وبالتالي كل من جهل بالحكم أو الموضوع أو بالموضوع والحكم وربح فوائد ربوية فلا إشكال في ذلك. والظاهر على ما ينقل أنه الفتوى على ذلك عند البعض، الفتوى على ذلك عند البعض. وعليه إذن النتيجة من كل ما ذكرنا لا بد من التفصيل بين حالة العلم والعام، فيلزم رد الفوائد إلى الناس، هذه رقم واحد، وبين الحالة المقابلة اللي تفرع إلى ثلاث حالات، وبين حالة الجهل والتوبة. الجهل قلنا إما بالموضوع إما بالحكم، إما بالحكم والموضوع، فلا يلزم شنو ردها. فمن أجرى معاملة ربوية جاهلا بكونها ربوية، يعني جاهل بالموضوع أو جاهلا بحرمة التعامل، جاهلا بالحكم الربوي، ثم التفت يعني علم إلى ذلك وتاب إلى الله سبحانه، فلا يلزمه رد الفائدة الربوية. واضح إن شاء الله تعالى. أخ سؤال. إذا قصدتم على البيع، هذا الآن إذا على البيع أنه هذه مثلا الحاجة الفلانية مثلا الثلاجة بمئة ألف نقدا، ولكن إذا تقسيط بمئة وعشرين هذا إذا حالك هاي مثلا ما لا بس نقدا، إذا هاي الثلاجة بمئة بس بالأقساط إيش قلت؟ مئة وعشرين. إذا قصد البائع أنه أنا أبيع لك الثلاجة بيش مئة ألف، ولكن لأن راح أتأخر المال جد راح أحسب عليه 20، هاي معاملة ربوية حرام. ولكن الغالب في السوق بل لعله هكذا هو المتعارف أن هذان بيعان، أن هذين بيعين، أن هذين بيعان. تريد نقدي إيش قد تدفع؟ تريد نسيئة إيش قد تدفع؟ 120. فبيع رقم واحد وبيع رقم اثنين، فلا إشكال في ذلك، وعليه لعله يعني فتوى المتأخرين. بل الربا المضاعف، شوف الآية 88 قالت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ولكن مو مطلقا، أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية عندما حرمت الربا لم تحرم الربا بصورة مطلقة، ولكن شنو نوع من أنواع الربا، وهو اللي يسمى بالربا المضاعف. سؤال، ما هو الربا المضاعف؟ الجواب، الربا المضاعف مثاله أني أنطي لأحدهم 100 دينار، يدطي 100 دينار، وأقول له 100 عليها 10 دنانير تعطيني ربا خلال شهر، مر الشهر وما رجع 100 ولا اعطاني 10، اقول له صارت 110، هي صارت 110 وتعطيني فائدة بعد مو 10 لا 11 دينار، باعتبار كل 100 ايش قد بيها؟ 10، كل 10 واحد، لما نقول 10% ورا شهر ايش قد صارت؟ 110، ال 10% هم اقول له بعد عليه 10% ايش قد راح تصير؟ 10 اضيفت هم اخذ ربع عليها، ال 100 زادت 10 راح اخذ ربع الشهر الورا، مو هم 10% لا لا، اخذ على 100 واخذ عليه من؟ على 10 الاضافيه تصير 11، باعتبار ايش قد؟ 10%، فالمية 10 عشرات 10 الربا، وهاي العشرة الجديدة أخذ واحد يقطع 11، فأول شهر أنا اعطيته 100 صارت 110، ثاني شهر مو أخذهم 10 أخذ 11 ومية وعشرة يقطع 121، الشهر الوراء أخذهم 10% على 100 وعلى 21، واضح إن شاء الله؟ وهكذا تزداد شيئا في شيء، يعني حوالي اخذ 12 دينار تقريبا، 12 دينار اضيف لل 121 يصير 133، الشهر اللي وراه. ها شو نسمي الربا المضاعف؟ شو يسموا هذا الربا المضاعف؟ لذلك قال هناك نوع من الربا يعبر عنه بالربا المضاعف او الفاحش، وهو ان المال المقترض اذا كان بمقدار 100 وكانت الفائده بمقدار 10% فعند الاجل لابد من دفع فائده بمقدار 10، ولكن إذا فرض عدم أدائها ستضم الفائدة إلى الأصلي وتلحظ الفائدة الجديدة منسوبة إلى مقدار 110 وهي تساوي مقدار 11، فإذا لم تسلم في الأجل الآخر ضمت إلى ما سبق ويصير المجموع بمقدار 121 وهكذا، يعني تراكمية المسألة. هذا شو نسميه؟ الربا المضاعف. قد يأتي إشكال ويقول شيخنا الحرمة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، مو مطلقا، أضعافا مضاعفا، وبالتالي الحرمة ليست على مطلق المعاملات الربوية، وإنما على نوع خاص، على حصة خاصة، وهي الربا بنحو الأضعاف المضاعفة. إذا كان الربا بنحو الأضعاف المضاعفة فهو حرام، وإذا كان ربا ليس بنحو الأضعاف المضاعفة فهو ليس بحرام، واضح إن شاء الله؟ فهنا القيد يكون قيد توضيحي وقيد احترازي، يكون قيد احترازي لما قال أضعاف مضاعفة، يعني الحرمة ثابتة لهذه الحصة احترازا عن بقية الحصص، وليس من باب ذكر شنو الأضعاف المضاعفة باعتبارها المصداق الأجلى والأشد الحرمة. واضح هاي المسألة إن شاء الله تعالى؟ قد واحد يشكل هكذا، كيف نجيبه؟ نجيبه بجوابين، جواب ذكر المصنف وجواب واضح يعني يأتي إلى الذهن. الجواب الذي ذكره المصنف، أول شيء لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، شنو الصفة مالته؟ أضعاف شنو؟ مضاعفة. فعندنا منطوق وعندنا مفهوم، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، هذا شنو المنطوق والمفهوم اللازم؟ يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، فإن كانت ليست بأضعاف مضاعفة فكلوا الربا. نقول هذا المفهوم من أضعف أنواع المفهوم، اللي هو مفهوم الوصف، والوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، لكن في الدلالات الالتزامية نقول في بعض الأحيان الدلالة المطابقية حجة وكذلك الدلالة الالتزامية، وفي بعض الأحيان لا، الدلالة المطابقية حجة ولكن الدلالة الالتزامية ليست بحجة، اللي هو نقول حجية المفهوم كما في الحاصر وكما في الشرطية. نقول الشرطية لها مفهوم، الحصر لها، الحصر له مفهوم، يعني الدلالة الالتزامية حجة لو مو حجة هناك حجة. لما نقول مفهوم يعني دلالة التزامية، لما نقول مفهوم ودلالة التزامية نقول في بعض الأحيان هاي الدلالة الالتزامية كلها ظهور فتكون كالمطابقية حجة، وفي بعض الأحيان لا تكون لها ظهور فلا تكون حجة. هاي بعد بالأصول أخذناها بالحلقة الأولى والثانية وكذلك في أصول المضافات. نقول الوصف، الوصف مفهومه ضعيف أو ليس بضعيف، مفهومه شنو؟ ضعيف. مفهوم الوصف ومفهوم اللقب، يقول اللقب لا مفهوم له، الوصف لا مفهوم له. يعني شنو معناه؟ يعني الوصف يعني شنو؟ لا دلالة التزامية له. هنا المطابقية تقول الربا بالأضعاف المضاعفة محرم، نقول هاي المطابقية. الالتزامية شنو؟ الربا من دون الأضعاف المضاعفة ليس محرم. قل لا لا، هاي الدلالة الالتزامية شنو؟ غير ظاهر بها، لأنه هذا من مفهوم شنو؟ من الوصف، والوصف لا مفهوم له. واضح إن شاء الله تعالى. وقد يفهم من التقييد بالأضعاف المضاعفة في الآية الثانية اختصاص التحريم بهذا النحو من الربا دون الربا غير المضاعف، ولكن يمكن الجواب بأن التقييد بالأضعاف المضاعفة لا مفهوم له، يعني لا دلالة التزامية ظاهرة حجة بنحو ينفي التحريم عن غيره، بل أقصى ما يدل عليه شنو؟ يدل ضيق مصب التحريم من دون أن يكون له مفهوم ينفى فيه التحريم من غير ذلك المصاب. يعني هنا أكو حرمة على الأضعاف المضاعفة، ولكن إذا كان الربا بدون أضعاف مضاعفة شنو من هذه الآية لا نستطيع أن نستدل على نفي الحرمة عن الحصص الباقية، بل نقول لا. طب الآيات الباقية مطلقة لو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها وأحل الله البيع وحرم الربا، مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. فنقول بل نقول إن الآيات الأخرى مطلقة وحرمت الربا بصورة شنو؟ مطلقة. واضح إن شاء الله. يجي إشكال آخر، شيخنا حتى لو الآيات الأخرى حرمت الربا بصورة مطلقة، ولكن هاي الآية مقيدة لمو مقيدة؟ لنقول أن هذه الآية تقيد شنو؟ تلك الإطلاقات. واضح إن شاء الله. يرجع الإشكال، نقول لا، هذا الإشكال ما يجي. ليش ما يجي؟ نقول لأن الآيات المطلقة مثبتة والآية المقيدة شنو؟ مثبتة. وعندنا مبنى عليه مشهور، يعني المتأخرين يقولون المثبتان لا يقيد أحدهما الآخر. فلو قلت لك أكرم العالم، ثم بعد قليل قلت لك أكرم العالم العادل، أقول هنا أكرم العالم العادل ليس من باب شنو؟ التقييد، وإنما من باب بيان المصداق الأجلى والأوضح بهذا المبنى المعروف في الأصول عند صاحب الكفاية وغيره. المثبتان يعني إذا المطلق والمقيد كان كلاهما شنو؟ مثبتين، فلا يقيد أحدهما الآخر. وفي المقام الآيات المطلقة مثبتة، وكذلك آية الأرباح المضاعفة شنو؟ مثبتة، فلا تقيد الآية الثانية الآية الأولى. واضح إن شاء الله تعالى. ولكن يمكن الجواب هذا خلص، وهذا معناه. إذن شنو المراد؟ ليش إجا ذكر حرمة الأضعاف المضاعفة؟ نقول هنا يعني جوابان، واحد أو جواب واحد من ذلك الصورة. نقول الحرمة عندما نزلت إلى الربا نزلت الحرمة شنو؟ مو دفعة واحدة، وإنما حرمة شنو؟ تدريجية. في البداية كانت اللغة تهديد، بعدين صارت الحرمة شنو؟ على الربا المطلق، بعدين صارت الحرمة شنو؟ مشددة. ولكن هو في كل الأحوال أكو حرمة للربا ولا لا؟ أكو حرمة. ولكن شنو أراد الله تعالى في باب التجديد والعقوبة والتخويف؟ أن يتدرج مع المكلفين. وهذا هو ديدن القرآن وديدن الرسالة وديدن الشريعة وديدن الله جل تعالى في تربية خلقه على الأحكام الشرعية. ولذلك قال: وهذا معناه أن التحريم حينما صدر متدرجا، ففي البداية قدر التحذير بشكل مخفف، فقيل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إن أصلا ما تحرم، تريد تقول الله ترى هذا الربا ما يربو الدين، والزكاة تنمو لو ما تنمو تنمو. هذا اللسان بعد خفيف. بعدين صارت الآية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا. بعدين جت الآية الشديدة الثالثة، صدر التحذير يعني شنو بالأضعاف المضاعفة، وهكذا. فالتدرجية تقتضي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هاي مرحلة من المراحل. بعدين جئتي: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صارت مفهومة جيد. بقى يضيف المصنف حفظه الله أنواع الربا كما تعلمون بالفقه، بعد هذا مطلب فقهي بس بسرعة ذكره ونطبقه. الربا ينقسم إلى قسمين: إما ربا قرضي أو ربا معاملتي. ربا قرضي أو ربا شنو؟ معاملتي، يعني ربا البيع. الربا القرضي هم واضح عندكم، راح نذكر الرواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا وحرام. كل قرض جر منفعة فهو حرام وربا. هذا يا ربا القرضي. الربا المعاملتي أو البيعي هذا راح يكون بشروط، راح نذكرها اللي أخذناها بالفقه. هناك ثلاثة شروط للربا شنو؟ البيعي. للربا البيعي شنو؟ أنطيك كيلو طحين وانطين شنو؟ كيلو وين؟ طحين، واضح إن شاء الله تعالى. أو أنطيك مثلا وزن رز تعطيني شنو؟ وزنتين رز. أنطيك كيلو ونص طحين أسمر تعطيني كيلو طحين أبيض، وهكذا. هذا شو نسمي الربا؟ ربا بيعي أو معاملتي. هذا الربا شيء، والربا القرض شنو؟ شيء آخر. فالربا شنو؟ عندنا نوعان من الربا. لم توضح الآيات الكريمة المورد الذي يتحقق فيه الربا وشروط تحققه. الآية شرعت أصل الربا، ولكن السنة الشريفة إني تارك فيكم الثقلين، واحد يكمل الآخر، ولكن السنة الشريفة تصدت لذلك وأوضحت أن الربا يتحقق في موردين: أحدهما البيع، وهذا سميناه الربا البيعي أو المعاملة، وشروط تحققه ثلاثة. أول شيء كون العوضين، يعني ذني اللي راح يصير بين التبادل، من المكيل أو الموزون لا من المعدود. واضح إن شاء الله؟ إحنا عندنا مكيل، عندنا موزون، وعندنا معدود. البيع شنو؟ معدود. المكيل يعني تشيل، احنا نسميه بالعراقي يعني كيلة كيلتان ثلاثة كيلة أكيال، وهذا شنو نسميه؟ المكيل. والموزون كيلو كيلوين وطن ووزن إلى آخره. فإن كان العوض من المكيل عرفان أو من الموزون، هذا شرط من شروط الربا. إذا كان من المعدود لا ربا فيه، هذا رقم واحد. ثاني شيء اتحاد الجنس، يعني مو أنا أنطيك طحين كيلوين أنت تعطيني عنب خمس كيلوات، لأن الجنس مختلف. لو مختلف لابد أن يتحد الجنس عرفا، يعني طحين طحين سمن بسمن إلى آخره. وفي بعض الأحيان مثلا يعني الأجناس العرف مثلا يرون في بعض الأحيان اتحاد الجنس، وإن كان يعني شنو تحت نوع عام، المهم اتحاد الجنس عرفا. هذا اثنين. ثلاثة زيادة أحد العوضين على الآخر. فأنا إذا أعطيك كيلو طحين صفر يعني نوعية جيدة وتعطيني كيلو طحين رديء هذا ما ماكو إشكال. ليش؟ لأن يعني ماكو زيادة. الربا البيع فيه شروط ثلاثة. أول شيء كون المتعة يعني المتعاوضين أو كون عفوا العوضين من المكيل أو الموزون. ثاني شيء اتحاد الجنس بينهما. ثالث شيء أكو زيادة من أحد الطرفين. أي شرط من ذني الشروط ينخرم فالمعاملة ليست به ربوية. وقد جمعت الشروط بلي لا 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 بنحكي بالشروط هذا شرط مركب يجب أن يكون مكيل أي مكيل وموزون رقم واحد اتحاد جنس رقم اثنين الزيادة بشرط الشرط الأول والثاني يعني زيادة مع اتحاد جنس ويجب أن يكون العوضين من المكين أو الموزون. ولذلك إذا أنا اعطيتك 10 بيضات كبار واعطيتني 15 بيضة شنو صغيرة هذا مو ربا. ليش؟ لأن البيض شنو من المعدود كل ما كان شيء من المعدود فلا ربا. واضح؟ هسه راح نذكر الرواية. رواية الإمام كلش واضحة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به والثوب بالثوبين قال لا بأس به. هذا يسأل صغريات واحد اثنين ما راح يصير كبرى. والفرس بالفرسين فقال لا بأس به. ثم قال منو قال بعد؟ الإمام عليه السلام. ثم قال راح يصير كبرى الكلية كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد. هذا الإمام سلام الله عليه كل شيء واضح أنطل من أكثر. هذا يعرف سميناه الربا البيعي في قباله منه الربا القرضي. هم راح نذكر رواية أو روايتين في المقام تبين يعني الربا القرضي اللي احنا ناخذه بالفقه وتفصيلاته وشروطه لكن لا بأس. الروايتين نقرين مقام شرع بعد. الربا القرضي فكل قرض جر نفعا هو من الربا المحرم كما دل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله سألته عن الرجل سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا فقال هذا نال مورد لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا. الإمام مثل قاعدة كل قرض جر شيئا جر منفعة فهو ربا وحرام. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر قال هذا الربا الماحض. طب هذا واضح إن شاء الله موضوع الحكم. كتاب الإجارة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.